كتاب الزكاة
تجب في خمسة أصناف: بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض والعسل. وشروط وجوبها خمسة: إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره ومضي حول في غير معشر. وشرط في بهيمة الأنعام سوم الحول أو أكثره، وكونها معدة للدر والنسل، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ومن له دين زكاه إذا قبضه لما مضى، ومتى نقص النصاب أو باعه بغير جنسه لا فرارا من الزكاة إن قطع الحول.
تم والحمد لله فيما مضى ما يتعلق بكتاب الصلاة، ولا ريب أن الصلاة ينبغي العناية بها وبفقهها، يعني طلاب العلم ينبغي عنايتهم بالصلاة وأحكامها أكثر من غيرها. ولا شك أن الفقه وإن كان كله في حاجة، الناس في حاجة إليه، لكن حاجتهم إلى ما يتكرر في اليوم والليلة وما يحتاجه العام والخاص لا بد أن تكون العناية به أكثر، ولا ريب أن الأكثر من ذلك هو الصلاة. فالصلاة هي المتكررة في كل يوم وليلة خمس مرات، وما يرتبط بها من الطهارة، وحاجة الناس لها عامة لأنها للجميع، للغني والفقير وللرجل والمرأة. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الباب وهذا الكتاب، كتاب الصلاة والمتعلق به وهو الطهارة، عناية فائقة، لأن حاجة الناس إليه أعظم، لأن الحاجة بعد ذلك للأبواب الأخرى تكون أقل. فالزكاة ليس كل الناس في حاجة إلى الزكاة أو إلى معرفتها، فمنهم من يكون فقيرا وكثير منهم يكون فقراء أو يختصون ببعض الأموال دون غيرها. وكذلك الصيام وإن كان للعامة لكنه شهر في السنة ليس في كل يوم خمس مرات. والحج عبادة كما يقال عبادة العمر، مرة في العمر كله، هذا هو الواجب، وقل أن يتكرر ذلك، بل كثير من الناس لعله لا يستطيع ذلك فضلا عن غيره. إذن ينبغي لطلاب العلم أن يعنوا بما يتعلق بالصلاة عناية فائقة، ولعله لله الحمد لمسنا هذه العناية، ولذلك كانت بعد ذلك مناقشة كثير من الطلاب حول ما يتعلق بأحكام الصلاة والأدلة عليها. إذن كان بعد الفراغ من الصلاة الحديث عن الزكاة، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة مأخوذ من الزكاء وهو النماء والطهر، ففي هذه الزكاة نماء وتطهير، نماء للمال، فإنه وإن كان ظاهره النقص والأخذ منه لكنه في واقعه يكون نماء له، أولا بتطهيره وسلامته من الآفات التي قد تعرض على هذه الأموال، ثم بأن الله سبحانه وتعالى سيبارك في هذا المال ويكون مالا مباركا، بخلاف ما لو حرم أو منع من إخراج الزكاة فيه. أما في الاصطلاح فهو كما قيل حق، أي هذه الزكاة حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. إذن الزكاة حق أوجبه الله سبحانه وتعالى، وهذا الحق الذي أوجبه ليس في كل الأموال على ما ستأتي الإشارة إليه، وإنما في أموال مخصوصة، فليست كل الأموال تجب فيها الزكاة، وإنما في بعضها دون بعضها. وأن يكون أيضا لها لطائفة مخصوصة، فليس أهل الزكاة كل الناس، وإنما لأناس ذكرهم الله سبحانه وتعالى وخصهم بها، وسيأتي بيان ذلك. ويكون ذلك أيضا في وقت مخصوص، وهو وقت محدد، بمعنى أنه ليس في كل وقت، وإنما ما يشترط له الحول فيكون في حوله، أو ما لم يكن يشترط له الحول كالمعشرات يكون عند في أجلها على ما ستأتي الإشارة إليه، وهو بدو الصلاح أو نحو ذلك. إذن هذه هي الزكاة، وقد فرضت كما قيل في السنة الثانية من الهجرة. أخذ في بيان أحكامها مبينا بأنها تجب في خمسة أصناف، بمعنى أن الزكاة فرض وواجب ليس في كل الأموال، وإنما في بعض الأموال، وهي هذه الأموال الخمسة. ما هي هذه الأموال الخمسة؟ قال بهيمة الأنعام، بمعنى إذا كانت هذه البهيمة من الأنعام، والبهيمة من الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فإذا كان ما يملكه من هذه البهائم هي من هذه الأصناف فهذه التي تجب فيها الزكاة، ومعنى ذلك أن غيرها لا تجب فيه الزكاة. مثل ماذا؟ كما يقال الآن الدجاج، الدجاج أصبح الآن مزارع، ما يسمى مزارع الدجاج، هذه الدجاج وأمثالها والحمام ونحوها، وهي تعد وإن كانت طيورا أو نحو من ذلك أو أشياء أخرى، فإنها أيضا لا تجب فيها الزكاة. وقال أيضا الثاني الأثمان، والمراد بالأثمان ما يسمى أحيانا بالنقدين، وهما الذهب والفضة، فهذه أيضا تجب فيها الزكاة على ما سيأتي تفصيله. وعروض التجارة، والمراد بعروض التجارة على ما سيأتي في بابه ما يعرض للبيع والشراء، فالعروض جمع عرض، وبمعنى ما يعرضه التاجر ويقصد به البيع والشراء والربح وتبادل هذه السلع، وهذه تتفاوت تفاوتا كبيرا على ما سيأتي إيضاحه. وكل ما عرض وبيع واشتري وأريد به الربح والنماء كان من عروض التجارة حتى ولو كان حيوانا أو عقارا على ما سيأتي تفصيله في بابه. قال والخارج من الأرض، أي ما يخرج من الأرض، وهذا يشمل الزروع والثمار ونحوها على ما ستأتي الإشارة إليه، ويدخل فيه الركاز ونحوه. فما يخرج من الأرض من نبات ومن غير النبات من المعادن ونحوها أيضا هذا مما يكون داخلا فيما يخرج من الأرض. قال والعسل، أيضا العسل وهو ما يخرج من هذه الحشرة أو النحلة، فهذا أيضا يكون فيه الزكاة. إذن هذه خمسة أصناف من الأموال تجب فيها الزكاة، ولا شك أن هناك أموالا متعددة أخرى لم يشر فيها إلى ما يتعلق بالزكاة، يعني كما يقال الآن في بعض المناطق ما يسمى بالزيت، شجر الزيت، أو ما يتعلق بالمطاط ونحوه أو شيئا من ذلك. إذن فهذه الزكاة كانت في هذه الأمور وهذه الأموال الخمسة دون غيرها. أخذ بعد ذلك يبين ما هي شروط وجوبها، فبين بأنها خمسة شروط، وهي أولها الإسلام، ومعنى ذلك أن الكافر لا تجب عليه الزكاة. طبعا ليس الوجوب الذي هو كما قال يقال الأصل وهو التكليف وعدم التكليف، هذا مضى تقريره، إنما بمعنى أن الكافر إذا كان مثلا ذميا أو نحو من ذلك لا يطالب بالزكاة ونحوها، إنما تكون هذه المطالبة ودفع الزكاة تكون من المسلم دون غيره. وأيضا أن يكون حرا، فالحر هو الذي يملك وهو الذي يزكي، أما الرقيق إن كان له شيء من المال فإنه لا يزكي، لأنه في الأصل هو لا يملك شيئا وإنما هو مملوك لسيده، فشرط هذه الزكاة أن يكون مالكها حرا أو مالك المال حرا. ثالثا قال ملك النصاب، بمعنى أن يكون هذا المال نصابا على ما سيأتي تفصيله في أنواع الأموال، فإن كان دون النصاب فإنه لا زكاة فيه على ما سيأتي تفصيله على حسب اختلاف الأموال، فلا بد أن يكون نصابا مقدارا معينا، فإذا بلغ هذا المقدار زكى، وإن كان دون هذا المقدار فلا تجب عليه هذه الزكاة. رابعها من هذه الشروط، رابع هذه الشروط قال استقراره، والمراد باستقراره استقرار الملك، هو ما يعبر عنه أحيانا بتمام الملك، بمعنى أن يكون ملكه مستقرا على هذا المال ثابتا ليس مزعزعا محتملا. مثال ذلك كما يقال الأجرة، يعني الآن بعض الأسواق الكبيرة التي غالبا أن يكون دفع الأجرة مقدما، يعني عند توقيع العقد سيؤجر هذا الحانوت أو هذا السوق الذي لعله كما يقال يبلغ كما يقال أحيانا بمئات الألوف الآن كما ترون المحلات التجارية الكبيرة، فهنا عند العقد يطلب ماذا؟ الأجرة إما مقدما أو نصفها. هذه الأجرة لو كان حوله قد وجب عليه مثلا بعد شهر، وعقد الإجارة مدة سنة، فأخذ كما يقال مئات الألوف، فهذه الأجرة ملكه لها يعد غير مستقر، بمعنى أنه لو تلفت هذه العين للمستأجر ماذا؟ أن يطالب برد الأجرة. يعني استأجر سوقا، يعني الآن مثل هذه الخيمة الآن المعرض استأجرت لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة، وعند توقيع العقد دفعت 100,000 ريال له أو تزيد، وكان بالنسبة له قد حال حوله، سيأتي الحول بعد شهر، فهنا يقال بأن هذه الأجرة لا تجب الزكاة فيها، التي أخذتها حتى ولو كانت بالغة ما بلغت. لماذا؟ لأن ملكه لها غير مستقر، بمعنى أنه لو حصل تلف فحصل حريق، المستأجر يقول له ماذا؟ رد علي الأجرة. إذن ملكه لهذه الأجرة يعد ماذا؟ يعد غير مستقر. ومثله كما يقال في ربح المضارب، فإذا كان المضارب ربح ربحا فحالا لبعض موله حول، لا يقال له زكي هذا الربح، لأن هذا الربح قد يأتيه ويعتريه كما يقال نقص في التجارة قبل تصفيتها فيؤخذ الربح، لأن المضارب ليس له من الأجرة إلا من الربح. فهنا لعله وإن حصل في فترة من الفترات في التجارة شيء من الربح فهو لا يستحق الربح قبل قسمته، لأنه قد يزول هذا الربح إذا حصل نوع من الخسارة، فإن صاحب المال سيأخذ هذا الربح كله تعويضا لخسارته. إذن يعد ملكه غير مستقر، فهذا الملك يعد غير مستقر غير تام فلا زكاة فيه. فهذا هو المراد بتمام الملك أو باستقرار الملك. الشرط الخامس قال مضي الحول، بمعنى أن المال لا بد أن يكون عند مالكه حولا كاملا، استثنى من ذلك قال غير المعشر، والمراد بالمعشر أي ما يخرج عشره أو نصف عشره على ما ستأتي الإشارة إليه، وهي الخوارج من الأرض، فهذه لا يشترط فيها حولان أو مضي الحول، لكن ما عداها وهي كبهيمة الأنعام أو كالنقدين والأثمان فهذه يشترط فيها ماذا؟ أي في زكاتها مضي الحول، بمعنى أن يملكها حولا. طبعا يكون باعتبار أصولها، لكن في بهيمة الأنعام حتى ناتجها لا يشترط له الحول، وإنما تكون النواتج أي ما تنتجه البهيمة من صغار تكون داخلة في حول أصلها. وكذلك في ما يتعلق بعروض التجارة يكون ما يحصل من نماء ومن ربح تابع لأصوله، العبرة في ذلك بالأصول، فالأصول لا بد فيها من حولان الحول، فإذا حال الحول وقد ملك نصابا فعند ذلك تجب، بمعنى على ما ستأتي الإشارة إليه، لو ملك عنده نوع من التجارة أو نوعا من المال لكنه لم يبلغ نصابا، فمتى يحول الحول؟ بملك النصاب، إذا بلغ الآن وملك نصابا أو يزيد فعند ذلك يحسب الحول من بداية ملك النصاب، فإذا تم الحول ونصابه لم ينقص على ما ستأتي الإشارة إليه دون الحول في أثناء الحول فعند ذلك تجب عليه الزكاة. إذن شرطان لوجوب الزكاة فيما يتعلق بذلك غير الإسلام والحرية ونحوها هو ماذا؟ ملك النصاب طبعا مع استقراره، وحولان الحول، فيعدان هذان الشرطان هما أساسا هذه الزكاة. لما ذكر هذه الشروط الخمسة وهي تقريبا في غالب الأموال زاد شرطين آخرين متعلقين ببهيمة الأنعام، فقال وشرط في بهيمة الأنعام زيادة على ما سبق من الشروط السابقة الخمسة، قال سوم الحول أو أكثره، بمعنى أن تكون هذه البهيمة من الإبل أو الغنم أو البقر سائمة، سائمة بمعنى راعية أي ترعى، ترعى في البراري العشب ونحوه، بمعنى أنه لا يعلفها، لا تكون في حظائر ويأتي بالعلف إليها فيشتري العلف ويعلفها، فإذا كانت في حظائر ويشتري لها العلف ينفق عليها فهذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة التي ترعى بمعنى يذهب بها أو يرسلها مع راع ونحوه فهي ترعى في البراري، فهذه مثلها هي التي تزكى. إذن من شرط بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة أن تكون سائمة الحول أو أكثر الحول، فإن كان عكس ذلك بمعنى مثل بلدنا يعني كما يقال الربيع يكون قليلا شهر أو شهرين أو نحوه، والغالب أن أصحاب هذه البهائم يعلفونها ويشترون لها العلف، وإنما تأتي أحيانا مع الأمطار شيء من الربيع فترعى شهرا أو شهرين أو نحو من ذلك، فهذا لا يوجب عليها الزكاة. لكن إن كانت في أغلب الحول أو أكثره أي ترعى ولا تعلف فهي عند ذلك تجب فيها الزكاة. الشرط السابع المتعلق ببهيمة الأنعام أو الخاص ببهيمة الأنعام، قال كونها معدة أي هذه البهائم للذر والنسل، الذر بمعنى الإدرار، إدرار اللبن، بمعنى جعلها لمجرد إخراج اللبن والاستفادة من لبنها إما شربا وإن كانت أكثر من ذلك بيعا لهذا الحليب، أو النسل بمعنى تكاثرها أن تزيد في ذلك، ومعنى ذلك أنها إن لم تعد لذلك وإنما أعدت للحمل بمعنى كالسابق، تكون القوافل، يكون إنسان مثلا عنده 100 بعير أو نحو من ذلك، لم يعدها لأجل الدر والنسل، وإنما أعدها لأجل الحمل، لأن تكون ماذا؟ تحمل التجارات، تحمل الناس ونحو من ذلك، فهذه لا زكاة فيها. أو كذلك تكون عاملة بمعنى أن تكون تحرث، تكون له ثيران أو تكون له إبل على السواني ترفع الماء، فهذه تسمى العاملة. فهذه العاملة أو أيضا جعلها للركوب بمعنى أن يحمل عليها أثقالا ونحو من ذلك، فهذه تسمى بالعاملة. فهذه البهائم إذا عدت للعمل فإنها لا زكاة فيها، إنما التي تجب فيها الزكاة أن تكون معدة للدر والنسل. لما ذكر هذه الشروط أي شروط الوجوب قال: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، بمعنى إنسان يملك معه الآن ما يقارب 100,000، لكن هذه 100,000 كلها وزيادة عليها حقوقا للآخرين، بمعنى تاجر اقترض من هذا 10,000 ومن هذا 10,000 ومن هذا 20,000 وأخذ تجارة بدين ونحو من ذلك، فأصبحت عليه ديون تبلغ ماله وزيادة. فعند ذلك إذا كان لا يملك ماله أو لا يبلغ ماله الصافي نصابا فإنه لا زكاة عليه، حتى وإن كان كما يقال ما بينه تحت حسابه وجاريا تحت يده مالا كثيرا، فإذا كان دينه يستغرق النصاب فإنه لا زكاة عليه. فإذا كان من عليه الدين لا زكاة عليه، فمن له الدين عنده مال لكن ماله ليس تحت يده وإنما مقرضا له، أقرضه لفلان وفلان ونحو من ذلك، فهذا هل تجب فيه الزكاة؟ قال: ومن له دين زكاه إذا قبضه لما مضى، بمعنى لا تجب عليه الزكاة في كل حول، بمعنى إنسان أقرض إنسانا مالا لمدة 10 سنين كتاجر أو نحو من ذلك، أو الآن كما يقال في إنشاء الأسواق والأشياء العقارية لمدة 10 سنوات لا يسدده إلا بعد 10 سنوات، فهنا لا يجب عليه ماذا؟ أن يزكي هذا المال في كل حول، وإنما ينتظر إلى أن يقبض هذا المال الذي عليه الذي له عند فلان، فإذا قبضه زكاه لما مضى. ومثل ذلك إذا كان ماله مغصوبا، يعني جاء مثلا وال أو إنسان له قوة فانتزع منه ماله فأخذ منه ماله، فهو ماله ما زال يعد مالا له، هل يزكيه؟ لا يزكيه، وإنما إذا رد بعد ذلك قالوا يزكيه على ما مضى، بمعنى أن الشيء الغائب الذي ليس تحت يدك لست مطالبا بأن تخرج شيئا من مالك حتى تزكي عنه، وإنما تنتظر إلى أن تقبضه ثم تزكي بعد ذلك عما مضى من السنوات. قال بعد ذلك: ومتى نقص النصاب أو باعه بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. على ما مضت الإشارة إليه، إنسان يملك نصابا لكنه في أثناء الحول نقص عن النصاب، بمعنى مثلا قلنا 10,000 نصاب وزيادة، ثم طرأ له أن صرف هذه حتى قل عن النصاب، فإذا قل عن النصاب في أثناء الحول ثم بعد ذلك رجع وملك نصابا، بمعنى في شهر محرم لو قلنا أو في رمضان على ما اعتاد الناس أن يخرجوه، وهذه العادة ليست من الآن وإنما من العهد الأول، على قول عثمان كانوا يحرصون على إخراج زكواتهم في شهر رمضان لمضاعفة أجره، فهنا إذا كان في رمضان مثلا ملك نصابا ثم بعد ذلك في شهر محرم نقص، عرضت له أمور ونحو من ذلك فنقص ماله عن النصاب، ثم جاء بعد 2 أو 4 فملك نصابا آخر، فهل يعتبر بأنه نصابه من رمضان؟ يقولون لا، بما أنه في أثنائه نقص عن النصاب فعند ما ملك نصابا مرة أخرى يبتدئ حوله. هذا هو قوله: ومتى نقص النصاب، إلى قوله لا زكاة فيه. قال: أو باعه من غير جنسه، بمعنى كان عنده مثلا غنم وبلغت نصابا ثم باع الغنم كلها واشترى بها بقرا، فالغنم يعد ماذا؟ جنسا آخر خلاف البقر، لكن الغنم أحيانا يكون أنواعا، يعني الآن يعرف الغنم أولا من جهة أيضا فصيلته ما يسمى بالضان والماعز، فهما فصيلان نوعان، لكنه أيضا يعد نوعا واحدا. هذا أيضا الضان أنواع متعددة، ما يسمى الآن بالبربري أو السواكني أو النعيمي أو ما شابه ذلك، فهذه تسمى أنواعا لكنها كلها جنس واحد وهو جنس الغنم. فهنا إذا بدل في أنواعها يبقى الحول حول أصلها، بمعنى اشترى هذا النوع بربري بسواكني، هذا بنعيمي أو شيئا آخر، فهذه كلها داخر أو معز بضان أو العكس، فهذه كلها جنس واحد لم يتغير فحولها يبقى. لكن إن غير الجنس، كانت عنده غنم فباعها واشترى بقرا، أو كانت عنده بقر فاشترى غنما أو إبلا، فهنا تغير الجنس. فإن كان هذا التغيير للجنس في أثناء الحول ليس فرارا وتهربا من الزكاة فإنه ماذا؟ ينقطع الحول، يحتاج إلى استئناف حول جديد. فالتغيير في الجنس أو نقص النصاب إن لم يكن قصدا وفرارا من الزكاة فإنه يقتضي ذلك قطع الحول واستئناف حول جديد.
باب زكاة بهيمة الأنعام.
نصاب الإبل 5 وفيها شاة، ثم في كل 5 شاة إلى 25، ففيها بنت مخاض لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3، وفي 61 جذعة لها 4، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ونصاب البقر 30 وفيها تبيع له سنة أو تبيعه، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ونصاب الغنم 40 وفيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 إلى 400، ثم في كل 100 شاة يضحى بها، والخلطة بشرطها تصير المالين واحدا.
أخذ بعد ذلك يبين ما يتعلق بأنواع الأموال وأنصبائها، على ما مضت الإشارة إليه أن الأموال التي تجب فيها الزكاة 5 أنواع من الأموال. فأخذ الآن في بيان أنواعها، فبدأ ببهيمة الأنعام وزكاتها، فقال نصاب الإبل بالكسر على الإضافة وليس على الابتداء، وهو نصاب الإبل، لأن هذا ليس نصاب الإبل وإنما على الإضافة بمعنى أقل نصاب الإبل. فأقل نصاب للإبل هي 5، بمعنى إذا ملك الإنسان 5 من الإبل فهذا هو أقل النصاب، وليس هذا هو النصاب كله، وإنما النصاب على ما ستأتي إليه أنواع متعددة. فأقل النصاب هو 5 من الإبل، فإذا ملك 5 من الإبل وجبت فيها الزكاة. ومعنى ذلك إذا كان يملك دون ذلك وهي 4 من الإبل فما دون فليس فيها زكاة. فماذا يكون زكاتها؟ ما الواجب في هذه 5؟ قال فيها 5، هذه 5 فيها شاة، إذا ملك 5 من الإبل الواجب فيها ماذا؟ شاة. ثم قال ثم في كل 5 شاة إلى 25، ومعنى ذلك إذا ملك 10 من الإبل فيها ماذا؟ شاتان، و15 3 شياه، و20 4 شياه، إلى هذا المقدار. ثم بعد ذلك إذا وصل إلى 25 فأصبح ماذا فيها؟ بنت مخاض. هذه بنت المخاض ما عمرها؟ قال لها سنة. قيل بأنها سميت بنت مخاض أي أمها ماخض أي حامل في الغالب طبعا، ولا يلزم ذلك، بمعنى أنها بعد سنة تكون في الغالب أمها قد أصبحت ماخضا أي حاملا، وهي تستمر على هذا بنت مخاض إلى أن يملك ماذا؟ 36. فإذا ملك 36 أصبح الواجب فيها بنت لبون، وبنت لبون عمرها سنتان أي تمت سنتين، وهذه كما يقولون سميت بنت لبون لأن أمها لما كانت حاملا وماخضا هنا الآن أنتجت، فأصبحت ماذا؟ ذات لبن أي تجر اللبن لنتاجها، فأصبحت بنت لبون. طبعا وهذا كما قيل على الغالب لا يلزم ذلك، ويستمر هذا هو الواجب إلى أن تبلغ 46. فإذا بلغت 46 فأصبح الواجب فيها ماذا؟ حقة. كم عمرها؟ قال لها 3. وسميت حقة كما قيل لأنها استحقت طروق الفحل، بمعنى أصبحت كبيرة يطرقها الفحل، يأتيها الفحل أي الذكر، أو قيل بأنها حقة بمعنى استحقت أن يركب عليها، بمعنى أصبحت ماذا؟ كبيرة يمكن أن يحمل عليها ويركب عليها أو نحو من ذلك. ويستمر هذا النصاب إلى أن تبلغ 61. فإذا بلغت 61 فأصبح الواجب فيها ماذا؟ جدعة. وعمر هذه الجدعة 4 سنوات، وسمي جدعة لأنها تجذع أسنانها، أي تسقط أسنانها، فإذا أجدعت أسنانها فهي في الغالب بلغت هذا المقدار وهذا السن، وهي أتمت 4 سنوات. ويستمر هذا نصابا لها أي المخرج إلى أن تبلغ 76. فإذا بلغت 76 فأصبح الخارج أو الواجب فيها بنت لبون، وقد مضى تقدير بنت اللبون وهي ما لها 2. قال بعد ذلك، وهنا ينبغي تصحيحه، وفي 61 تصحح إلى 91، لأن السابقة 76 فهذا نصاب بعده، فالواجب أن يكون 91، وفي 91 حقتان، والحقة مضى تقديرها وهي التي لها 3 سنوات. ويستمر هذا الواجب إلى أن تبلغ 121، فإذا بلغت هذا المقدار أصبح فيها 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك يستقر الواجب، قال في كل 40 بعد ذلك بنت لبون، وفي كل 50 حقة. إذا وصلت إلى هذا المقدار أصبح بعد ذلك إما أن تكون 40 وإما أن تكون 50، فإذا كانت 40 أصبح الواجب فيها بنت لبون، أو إذا بلغت 50 أصبح الواجب فيها حقة. هذا فيما يتعلق في الإبل، وهي أنواع متعددة كما يعرف، لكن ما بعدها من البهائم من بعيمة الأنعام يكون الواجب فيها أقل تحديدا. قال ونصاب البقر، أي على ما سبقت الإشارة إليه من تقدير المضاف، وهو وأقل نصاب البقر. ما هو أقل نصاب؟ قال 30، ومعنى ذلك ما دونه لا زكاة فيه. فإذا بلغت 30 فيها ماذا؟ تبيع. هذا التبيع كم عمره؟ قال له 1 سنة، أو تبيع أي ذكرا كان أو أنثى. وسمي تبيعا قيل لأنه ما زال صغيرا يتبع أمه، أي يتبعها في السير وفي المرعى ونحو ذلك. ويستمر هذا هو الواجب إلى أن تبلغ 40، فإذا بلغت 40 فأصبح الواجب فيها مسنة، والمسن من البقر له 2 سنة، ولذلك في الأضاحي المسنة من البقر له 2 سنة. وفي 60 بعد ذلك تبيعان، لأنه في 30 تبيع، هنا في 60 أصبح تبيعان، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذا فيما يتعلق بالبقر. أما الغنم وهو آخرها، سواء كما قلت الغنم من المعز أو من الضأن، فكل ذلك يدخل فيه الغنم، والضأن أنواع متعددة كما هو معلوم، فكلها داخلة في ما يسمى جنس الغنم. فهنا الغنم أقل نصابها 40، ومعنى ذلك ما دون ذلك لا زكاة فيه، فإذا بلغت 40 فالواجب فيها 1 واحدة. ويستمر هذا هو الواجب إلى أن تبلغ 121، فإذا بلغت هذا المقدار وجبت فيها 2. ثم بعد ذلك يستمر هذا الواجب إلى أن تبلغ 201، فإذا بلغت أي تجاوزت 200 بواحدة أصبح فيها 3. ويستمر هذا الواجب وهو الواجب فيها 3 شياه إلى أن تبلغ 400، فإذا بلغت بعد ذلك وتجاوزت أصبح استقر الأمر وأصبح في كل 100 شاة. وشرط هذه الشاة سواء هنا أو في الإبل التي قلنا في 5 شاة وفي 10 شاتان، أن تكون هذه الشاة يضحى بها، بمعنى أنه لا يأتي بشيء صغير لا يضحى به، والذي يضحى به ماذا؟ بالنسبة للشياه أن تكون جذعة، وهي التي بلغت لها 6 أشهر. طبعا وإن كانت من الغنم من المعز فيكون المضحى به 1 سنة. قال بعد ذلك والخلطة أي الخلطة بالغنم بشرطها ولها شروط. على كل حال ذكر هنا إجمالا يعني كما يقال إذا كان مشرحها واحدا يشرح بها يشرح في مشرح واحد وتأتي ومحلبها واحد ونحو من ذلك وفحلها أشبه بالواحد بمعنى أناس أصحاب غنم يخلطون أغنامهم وجعلوها أشبه في حظيرة واحدة يرعاها واحد أو نحوهم بمعنى أصبحت وإن كانت هذه متميزة لفلان كذا ولفلان كذا ولهذا النوع لفلان أو نحو من ذلك لكن ذهابها مع بعض وترجع مع بعض هذا ما يسمى بالخلطة. هذه الخلطة قال تصير المالين واحدا. هذا التصير قد يكون أحيانا نفعا لهما وقد يكون مضرا لهما بمعنى إذا كان ثلاثة وكل معه أو له 40 شاة فهذا له 40 وهذا له 40 وهذا له 40 فكان الواجب على كل واحد منهم ماذا؟ شاة. لكن لما اجتمعوا وأصبح جميعهم يملكون 120 شاة فالواجب عليهم ماذا؟ شاة واحدة. إذن تخرج شاة واحدة ثم يكون كما يقال عليهم أثلاثا. وقد تكون الخلطة بعكس ذلك بمعنى إذا كان هذا يملك 10 وهذا يملك 10 وهذا يملك 10 ونحو من ذلك فهل يجب عليهم شيء؟ لا يجب عليهم شيء. لكن لو كانوا 4 وصلوا 40 ملكوا 40 فأصبح الواجب عليهم ماذا؟ شاة. إذن تخرج الشاة ثم تكون عليهم أرباعا أو أخماسا على حسب أعدادهم. إذن فهذه الشركة هذه الخلطة تجعل المالين أو الأموال كالمال الواحد سواء كان نافعا أو ضارا لهم. هنا يقولون أيضا في هذا الباب إذا كان للإنسان نفسه غنم متفرقة. هنا الآن قلنا في الخلطة فإذا كانت هذا التفرق مسافة قصد وتزيد فيصبح ماله كمالين. هنا الأموال متقاربة لأشخاص متعددة اعتبرت كالمال الواحد. المال الواحد إذا كان متفرقا وكان هذا التفرق قيل بعيدا حتى يعرف ما مقدار التفرق هل هو بس مجرد أن يذهب 5 كيلو من هنا وخمسة كيلو من هنا لعله يفعل ذلك ويتهرب من الزكاة فقيل أن هذا التفرق يأخذ حكم المالين إذا بلغ مسافة قصر بمعنى إنسان يكون من تجار الغنم ليس للبيع والشراء وإنما للدر والنسل لكن له هنا قطيع وهنا له قطيع فإن كان المسافة مسافة قصر وزيادة عد وحسب كل مال لوحده بمعنى لو كان له هنا 100 وهنا 100 وهنا 100 فتحسب لكل واحدة 100 لا تجمع وينظر فيها جميعا.
زكاة الخارج من الأرض
تجب في كل مكيل مدخر من الثمار والحبوب وإن لم يكن قوتا ونصابه بعد تصفية حب وجفاف ثمر 5 أوسق والوسق 60 صاعا وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه والواجب 10 ما سقي بلا مؤونة ونصفه بها و3/4 بهما وفي العسل 10 إذا بلغ 30 صاعا ومن استخرج من معدن نصابا ففيه 1/4 في الحال وفي الركاز 5 مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية.
انتقل بعد ذلك إلى النوع الآخر من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة وهو الخارج من الأرض. والخارج من الأرض أنواعا متعددة فقال تجب في كل مكيل مدخر. إذا من شرط الواجب أو الذي تجب فيه الزكاة أن يكون مكيلا أي لا موزونا أي هذا الشيء يكال بالكيل والمراد بالكيل هو الذي يكال بالصاع ونحوه لا أن يوزن وزنا فهذا الذي تجب فيه الزكاة. وأيضا أن يكون مدخرا فإن كان لا يدخر بمعنى لا يبقى وإنما سريع العطب والفساد كما يقال كالفواكه كالتفاح كالبطيخ كالرمان ونحوه الذي يعطب سريعا فهذا لا تكون فيه الزكاة. مثل ذلك الخضار كما يقال الخيار ونحوها من الأمور هذه التي لا تبقى إنما الشيء الذي يدخر يبقى ويدخر. قال من الثمار والحبوب سواء كان هذا المكيل المدخر ثمرا، أي من التي كما يقال من الأشجار، ثمار الأشجار كالنخل يكون ثمره التمر، أو كالعنب الذي هو شجر الكرم أو شجر العنب الذي يكون ثمره ماذا؟ الزبيب، فهذا يكال وأيضا يدخر. ومثله كما يقولون اللوز والفستق والبندق ونحوها، هذه تعد ثمار الأشجار، وهذه تدخر لا تفسد، ليست كالمشمش والخوخ ونحوه، فهذه تدخر، فهذه تكون داخلة وهي من الثمار. أو قال من الحبوب، بمعنى من الزروع التي تزرع وتحصد، فهذه أيضا سواء كان حبا، يعني كما يقال أنواع الحبوب المتعددة كالحنطة كالأرز كالذرة الذرة البيضة كالدخن. قال وإن لم يكن قوتا، يعني لا يشترط في هذا المدخر المدخر المكيل أن يكون قوتا أي طعاما يقتات به، بل حتى وإن لم يكن كذلك لكنه يكال ويدخر فإنه تجب فيه الزكاة. أمثال ذلك كما يقال ما تسمى بهذه الأبازير عند العطارين كالكمون كالكراوية كاليانسون ونحوها، هذه كلها تكال وهي ليست أقواتا كالهيل أو شيئا من ذلك، بل قيل حتى إن بعض الأوراق إذا كان يستفاد ويكال هذا الورق يكال ويدخر فإنه أيضا تكون فيه الزكاة، كما يقال كالحنة كالزعتر إن كان يتخذ ورقه كالأشنان الذي مر معنا، هذه الأوراق إذا كانت تكال وتدخر كالحنة ونحوها تكون فيها الزكاة. إذا من شرط هذا المال المزكى أو المخرج من الأرض سواء كان ثمرا أو غير ثمن أن يكون مكالا، أي يكال بالكيل، وأن يكون مدخرا سواء كان قوتا أو غير قوت، سواء يقتات به أو لا يقتات به. وبعد ذلك الأبازير كلها كما يقال بزر الكوسة والدب ونحوه، أبازير القطن ونحوه، فهذه كل الأبازير أيضا تكون داخلة فيها لأنها تدخر أي تبقى وأيضا تكال بالمكاييل، فهذه تجب فيها الزكاة. إذن ليس من شرطه أن يكون قوتا أن يقتات به. بين بعد ذلك هذا النصاب، ما نصاب هذا الخارج من هذه الحبوب المدخرة أو الثمار التي تكون مدخرة ومكيلة؟ قال نصابه بعد تصفية حب وجفاف ثمر. إذن العبرة فيما يتعلق بالحب ماذا؟ تصفيته، لأنه في الغالب كان سابقا، لا أدري أنا الآن لست مزارعا، لكن في السابق كان إذا حصد يبقى فيه تبنه، فيحتاج إلى بعد ذلك القمح ونحوه أن يداس بالدواب، كان سابقا يداس بالزواب حتى يصفى هذا التبن والقشر من الحب. الآن لعل الحصادات تفعل ذلك، لا أدري على كل حال، فإن كانت الحصادات تفعل ذلك أي تزيله من تبنه ومن قشره، فهو المراد هنا أن يكون بعد التصفية، فليس بقشوره وما كان عليه من تبن، لأنه بعد أن يحصد كان سابقا، بعد أن يحصد يجعل فيما أشبه بالبيادر ونحوها ثم يداس من جهة الدواب حتى ينفصل هذه الحبوب ونحوها عما يكون من تبن وقشر. فبالنسبة للحب لا يعتبر في ذلك كما يقال نصابه إلا بعد تصفيته، وبالنسبة للثمار لا تعتبر إلا بعد جفافها، بمعنى بمثل كما قلنا التمر أو مثله الزبيب ونحوه لا بد أن تجفف، فإذا جففت عند ذلك الاعتبار بهذا النصاب. ما مقدار هذا؟ قال 5 أوسق. فإذا كان ما تنتجه مزارعه ونحو من ذلك هذا المقدار وهو 5 أوسق والوسق 60 صاعا، إذن يكون مجموع ذلك ماذا؟ 360 × 5 تصبح 300 صاعا. فإذا كان ما ينتج من تمر 300 صاع أو في الزبيب أو في الحبوب الأخرى هذا المقدار فإنه قد بلغ النصاب، إن كان دون ذلك فهو دون النصاب فلا تجب فيه الزكاة، بمعنى ليس عنده إلا عدة نخلات أو بضع شعر، يعني كما يقال حديقة صغيرة فيها شيء من التمر فيها شيء من العنب فيها شيء من ذلك، فهذا تصبح لا زكاة فيها. قال من شرط هذه الزكاة في هذه الأمور أن يكون مالكا له وقت وجوبه، بمعنى أن يكون الإنسان مالكا لهذه الأشياء لهذه الثمار لهذه الحبوب وقت الوجوب. ما هو وقت الوجوب؟ قال وقت اشتداد حب وبدو الصلاح في الثمر، بمعنى إذا اشتد الحب أو بدا صلاح الثمر. قالوا بدو الصلاح أن يصفر أو يحمر يصبح أن يكون صالحا للأكل. فهنا من شرط هذا الوجوب في الزكاة أن يكون مالكا له في هذا الأوان ليس بعده، بمعنى إذا ملكه بعد ذلك فلا تجب فيه الزكاة، بمعنى إنسان لا يملك هذا المقدار إلا بعد ذلك، بمعنى إما أن يأخذه أجرة لحصاده، بمعنى يعمل وصاحب الزرع يقول أعطيك أنا 300 صاع ببناء مقابل هذا العمل، طبعا هذا الإعطاء لا يكون إلا بعد ذلك، أي بعد ما يحصد أو نحو من ذلك بعد التمر، أو يكون مثلا هذا يأخذه من جهة التساقط، أو يكون شيئا مما يؤخذ من الشيء المباح، يعني يذهب إلى البر فيأخذ شيئا من هذه الأشياء التي مرت معنا بأنها تكون ماذا، تكون مكيلة مدخرة فيأخذها بعد هذا الأمر وهو بعد الصلاح بعد الاستقرار، فهذه الحال لا تجب فيها الزكاة، إنما من شرط هذا الزكاة أن يكون مالكا لها عند هذا الوجوب، وهو فيما يتعلق بالحبوب اشتدادها وفيما يتعلق بالثمار بدو صلاحها. هنا لما ذكر بأن شرط الوجوب هو هذا بين بأن استقرار الوجوب لا يكون إلا بجعلها في بيدر ونحوه، بمعنى الآن وجبت عليه الزكاة إذا بدا الصلاح، لأنه إذا بدا الصلاح كما يقال قد سلمت في الغالب، وهذا سيأتي تفصيله في أبواب البيوع، سلمت في الغالب من طرو الآفة عليها، لأنها قبل ذلك لعل الآفة قد تطرأ عليها أو يكثر عليها، فعند في هذه الحال لا يجوز بيعها، ولذلك لا يجوز بيع الحبوب ولا يجوز بيع الثمار إلا إذا بدأ صلاحها، لأنه إذا بدأ صلاحها على ما سيأتي في باب البيوع تكون في الغالب قد سلمت من الآفة. في هذا الوقت قلنا أنه أصبح ماذا؟ قد وجبت الزكاة عليه، لكن استقرار الوجوب عليه إنما يكون كما قيل بجعلها في البيدر، بمعنى في الزروع أن تحصد، وبالنسبة كما يقال للثمار من تمر ونحوه أن تجعل البيدر. البيدر هو مكان جمع هذه الثمار وهذه الحبوب لتجفيفها أو لاستكمال تجفيفها، أو إذا كان حبوبا لتداس، فهذا يسمى أحيانا بالبيدر، يسمى أحيانا بالجرين، ويسمى أسماء بالمصطاح، له أسماء على اختلاف المناطق، والمراد هو المكان الذي تجمع فيه الثمر والثمار حتى تستكمل جفافها وتستكمل كما يقال تنقيتها وتصفيتها. فعند ذلك إذا حصدت وجمعت وحصلت في هذا المكان فجفت، عند ذلك أصبحت ماذا؟ أصبح هذا الواجب لازما مستقرا، أي مستقرا في الذمة. إذا عرف ذلك وعرف النصاب ومقداره وأنه 5 أوسق، ما الواجب الذي يخرج من هذا المقدار؟ قال الواجب هو عشر ما سقي بلا مؤونة، ومن هنا قيل المعشر، المعشر بمعنى العشر. فهنا إذا كانت هذه المزرعة التي تخرج الثمار وتخرج هذه الحبوب كما يقال تسقى بغير مؤونة بغير تعب، وإنما تسقى إما بالغيث من السماء فتكون منطقة كثيرة الأمطار فهم إنما يكون منه مجرد البذر والحرث ثم يكون السقي من جهة السماء، أو أن تكون أيضا في بعض المناطق ما يسمى بالأسياح، بمعنى أن يكون الماء ينضح أو تصل كما يقال تصبح المياه قريبة جدا فهي تشرب بعروقها، يعني بمجرد أنه غرسها ثم بعد ذلك هي لقرب الماء، وهذا في بعض المناطق التي تكون الماء فيها غزيرة، يعني كما يقال المزارع لا يتعاهدها بسقي، وإنما هي تشرب الماء وتستقيه بعروقها، أو أيضا تكون هناك أنهار جارية فتكون المياه لا تحتاج إلى مؤونة، والمراد بالمؤونة هو المشقة في إخراج الماء، سواء بزعبه بما يسمى في السابق السوانح، بمعنى تكون إبل أو نحو من بقر أو السواني تحمل أو تكون لها دواليب معينة أو طريقة معينة حتى تخرج الماء من الآبار، أو ما يعرف الآن بالمكائن الكهربائية أو بالزيت والديزل ونحوه، بمعنى هذا الإخراج الذي يكون بكلفة إما من بهيمة ونحوها أو الآن بالآلات ومؤونتها، فهذا هو المؤونة. فإذا كانت بمؤونة قال ونصفه بها، أي بالمؤونة يصبح نصف العشر. إذن إذا كانت هذا السقي بهذه المؤونة والتكلفة، سواء كانت التكلفة عن طريق البهائم أو عن طريق المعدات الكهربائية ونحوها، فيصبح الواجب أي المخرج هو نصف العشر، وإن كانت دون ذلك أي بدون مؤونة على ما سبقت الإشارة إليه فيكون الواجب في ذلك هو عشرها، ومن هنا سمي المعشر سابقا. قال: وثلاثة أرباعه بهما، بمعنى إن كانت تسخى بهذا وذاك أحيانا وأحيانا، أو بعض جهتها وبعض جهتها، بمعنى يختلط في ذلك، فيكون نصف العام بمعنى يكون أحيانا بعض الجهات ما يسمى بالأمطار الموسمية، فهنا في نصف السنة يكتفي بمجرد الأمطار، وفي نصفها الآخر يكون بماذا؟ بالسواري أو بالآلات، وهنا تكون ماذا؟ نصف هذا وذاك، والعشر ونصف العشر ما بينهما هو ثلاثة الأرباع، وهذا مراده بثلاثة الأرباع بهما أي بالمؤونة وبعدمها. ثم قال: وانتقل إلى نوع آخر وهو العسل، لكنه أيضا معشر. قال: وفي العسل العشر، بمعنى الواجب في العسل أن يخرج عشره. طبعا والعسل هو المعروف الذي يخرج من هذه الحشرة التي تسمى النحلة، فإذا كان له مناحل والآن أصبحت العسل واستخراجه نوعا من التجارة فتكون مزارع للنحل، ثم ذلك ثم يكون العسل بكميات كبيرة، فهنا الواجب فيه ماذا؟ هو عشره. ما مقدار نصابه؟ قال: إذا بلغ 30 صاعا، فإذا بلغ ما يجمعه من هذا النحل 30 صاعا فعند ذلك أصبح ويجب فيه الزكاة طبعا، وأكثر فإنه يجب فيه ماذا؟ العشر. فإذا كانت مثلا نحله يجمع من النحل ما يقارب من 40 قربة، كانت تجمع في القرب، إذن الواجب فيها ماذا؟ ربع عشرها، وهو 4 قرب. قال بعد ذلك: وهي مما يخرج من الأرض، لأن ما يخرج من الأرض لا يختص بالزروع بل هناك أشياء أخرى. قال: ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، بمعنى إذا استخرج من هذه الأرض معدن من المعادن على اختلافها حديد، رصاص، نحاس، زنك، غير ذلك، بترول، قار، سم ما شئت من أنواع المعادن التي تخرج أو يخرجها من ذلك، فهنا الذهب والفضة إذا لم يكن نقدين أثمانا أخرج ما يسمى الآن مناجم الذهب، مناجم للفضة، أو أحضر ما يسمى الأحجار الكريمة كالعقيق كالماس ونحوه، فهذه كلها ما نصابها؟ قال: إذا بلغت نصابا. ما هو النصاب؟ نصابها هنا هو نصاب الأثمان، نصاب الذهب والفضة الذي سيأتينا بعد قليل. فإذا بلغت هذه المعادن بعد تصفيتها وسبكها، إن كانت مما يسبك بمعنى حديد، زجاج، صفي، وأصبح بعد ذلك عرف هل هذا ما قيمته، بعض الأشياء لا تحتاج إلى أن تصفى وأن تزكى كما يقال الأحجار الكريمة، ماس ونحوه، إذن إذا بلغت هذه المعادن نصابا وهو ما سيأتينا فيه من نصاب الذهب والفضة، فإنها أصبح يجب فيها الزكاة، بمعنى إن كانت دون ذلك فلا زكاة فيها، لكن بلغت هذا المقدار وأكثر تزكى. قال: ماذا الواجب فيها؟ هو العشر، بمعنى عشر قيمتها، وكما ستأتي في عروض التجارة تصبح القيمة يخرج من النقدين، يعني لا يخرج عشر الحديد، لا يخرج عشر النحاس أو نحو من ذلك، فهذا في الغالب لا يستفاد منه، وإنما يخرج قيمة ذلك، قيمة ذلك من الذهب والفضة. متى يخرجه؟ متى يجب؟ قال: في الحال، بمعنى إذا أخرج هذا المقدار وهذا المقدار أصبح كما يقال بلغ هذا النصاب، فإنه كما يقال لا ينتظر حولا لحولانه به، وإنما من حين أن يسبكه ويخرجه ويصبح بهذا المقدار وهذا النصاب فإنه ماذا؟ يزكيه. قال: وهو نوع آخر مما يخرج من الأرض. قال: في الركاز، والمراد بالركاز هي الكنوز التي تكون من دفن الجاهلية الذي ركز بمعنى دفن، وهنا إذا وجد الإنسان وهو يحفر وجد كما يقال كيسا، صندوقا، سرة أو نحو من ذلك، وكانت هذه من دفن الجاهلية عليها علاماتها أو يعرف علاماتها بأن من دفن الجاهلية ذهبا أو نحو من ذلك، فهذا هو الركاز والكنز. ومعنى ذلك إن لم يكن ذلك بمعنى أنه كان في بيت حارث لمسلم، بمعنى اشترى بيتا ثم نقب جداره أو حفر أساسه أو نحو من ذلك، وظهرت فيه بأنها كما يقال من أموال المسلمين، وأنها ليست قديمة العهد، فإنها تكون لصاحبها لا تكون لحافرها ولا تكون لواجدها، إنما تكون إذا كانت قديمة في عهد الجاهلية فعند ذلك. أما هنا مثلا الإنسان اشترى بيت، وخاصة البيوت القديمة سابقا والناس في السابق ليست لم تكن هنا ما يسمى بالبنوك والمصارف التي يحفظون فيها أموالهم، وإنما كان غاية ذلك أن يدفن الإنسان شيئا من ماله بعد أن يجمعه في صرة معينة يحفظها فيه، إما في جدار أو تحت أرض أو تحت باب أو نحو من ذلك، فلعله ينسى أن يبلغ بذلك أو يوصي به ثم بعد ذلك ينسى. فهنا لو اشترى أحد هذه الدار ثم نقب جدارا أو نحو من ذلك فوجد فيه هذا المال فهو ليس له وإنما لصاحبه، فعليه أن يرده ويسأل عن صاحبه. هنا الركاز أو هذا الكنز الذي قلنا أنه من دفن الجاهلية، إذا وجده قال ماذا؟ فيه الخمس مطلقا، معنى مطلقا بمعنى سواء كان قليلا أو كثيرا، لا يقدر هنا بالنصاب، لأننا في السابق قلنا ماذا؟ نشترط في المعدن النصاب، أما هذا فإنه لا يشترط فيه النصاب وإنما مطلقا، سواء كما يقال وجد خمسة دنانير أو وجد 5000 دينار، فإنه مطلقا تجب فيها ماذا؟ تجب فيها الزكاة وهو الخمس في ذلك. وهناك في السابق قلنا ماذا؟ العشر، وهنا أصبح ماذا؟ الخمس، فهنا يكون أكثر. قال وهو بين هذا الركاز وأنه ما كان من دفن الجاهلية.
باب زكاة الأثمان.
نصاب الذهب 20 مثقالا أي 85 جراما، والفضة 200 درهم أي 595 جراما، وتقدير ذلك من الذهب 11 جنيها سعوديا وثلاثة أسباعه، ومن الفضة 56 ريالا سعوديا أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي، ويضمان في تكميل النصاب، ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية.
إذا ما زال الحديث مستمرا حول أنواع الأموال التي تزكى، فهنا جاء الحديث عن أحدها وهو ما يتعلق بالأثمان أو ما يعبر عنه أحيانا بالنقدين، وهما الذهب والفضة، فما نصابهما وما الواجب فيهما؟ فهنا بين بأن نصاب الذهب هو 20 مثقالا، هذا المثقال قدر وله تقديرات في السابقة لكنها الآن المستعمل الجرامات وأصبح وزنا متعارفا به ميسورا، فهنا هذا التقدير لهذه الدنانير وهي 20 مثقالا من الدنانير تسمى 20 مثقالا أو 20 دينارا، فالمثقال هو الدينار في السابق، هذا تقديره أي الدينار الواحد أو المثقال الواحد النصاب كله مقداره 85 جراما، فإذا ملك الإنسان من الذهب 85 جراما فهذا هو نصاب الذهب. فيما يتعلق بالدراهم أي من الفضة مقدارها نصابها 200 درهم، هذه الدراهم اختلفت وزنها ولذلك حصل فيها نوع من الاختلاف في الوزن، قدر ذلك الآن فيما يتعلق بالجرامات 600 جرام إلا 5 جرامات أي 95 و500 جرام من الفضة، فإذا بلغت الفضة وزنها بهذا المقدار فأصبحت نصابا بمعنى أو أكثر من ذلك. هذه قدرت بعد ذلك في زمن قريب بعد أن شبكت هذه النقود في الدولة السعودية وكان يتعامل بها، فأحببت ذكرها لأنه ما زال الجنيه موجودا ومعروفا وقدر أيضا على هيئة جملة من العلماء في ذلك الوقت، وما زال المقدار هذا ومقدار هذا من الذهب والفضة ما زال معروفا وإن كان ليس متداولا، لكنه عند الصاغة معروف وعند لعله المصارف أيضا معروفا فيما يتعلق بالجنيهات، فهنا هذه الجنيهات السعودية قدر 11 جنيها وثلاثة أسباعه، فمن ملك معنى ذلك 12 فقد ملك نصابا أو أكثر من ذلك، بمعنى ملك 15 أو أكثر من ذلك، لكن هذا على اعتبار الأقل. وفيما يتعلق بنصاب الفضة 56 ريالا سعوديا، كانت الريالات السعودية يتعامل بها، يعني لعل من كان كبيرا بالنسبة لنا لعله رآها، وهي الآن موجودة عند الصيارفة، ريالا سعوديا من الفضة. فكانت إذا بلغ الإنسان ملك 56 ريالا فأكثر من ذلك فقد ملك النصاب وزيادة، فعند ذلك يجب فيها مقدارها وخارجها. هذه الآن أصبحت الجنيهات أو الدنانير أو الدراهم أو الريالات من الفضة أصبحت مهجورة التعامل، وأصبح التعامل بأبدالها وهي الأوراق النقدية على تفاوت الدول، وكل دولة تصدر نوعا من العملة وتقدره بمقدار معين. وأصبحت أيضا قيمة الذهب والفضة متفاوتة، تختلف من حين إلى حين على حسب قوة العملة وضعفها، فأحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض، أحيانا يبلغ الجنيه 300 ريال أو 350، أحيانا يرتفع إلى 700 ريال. إذن فلا يكون تقديره بالريال الورقي، وإنما إذا حال الحول على الإنسان وأراد أن يزكي ينظر ما قيمة هذه الجنيهات أو ما هذه الجرامات تقديرها، بمعنى الأيسر له، يعني إن كان هنا قدرهم يمكن أن يعرف ذلك من خلال الصيارفة ما قيمة الجنيه السعودي، ما قيمة الريال من الفضة السعودي، أو إن كان في خارج هذه البلاد كما مر معنا الجرامات، ما قيمة الجرام من الذهب، والمراد بها هذا الجرام الصافي الذي يسمى 24 غراما، بمعنى ليس 21 أو 18 أو ما يسمى بمعيار 21 أو 18، فهذه يكون فيها النحاس أكثر أو الفضة يكون فيها أكثر، وإنما المراد 24، لأنه الظاهر لا يزيد عن هذا، لا يستطيع أو لا يستطيع الصاغة بعد ذلك أن يصوغه. إذن تقدر أو يقدر من أراد، من عنده عروض أو من عنده نقدين من الأموال الورقية هذه يقدرها عند حوالان الحول ما قيمة هذا الذهب حتى يتبين له النصاب، لأن النصاب يتفاوت وأحيانا يكون التفاوت كبيرا. هنا إذا كان للإنسان هذان النوعان، كان عنده ذهب وكان عنده فضة، وكل واحد منهما لا يبلغ نصابا، بمعنى مثلا عنده 10 مثاقيل أو 15 مثقالا أو دينارا من الذهب، هذا لا يبلغ نصابا، النصاب 20. وفيما يتعلق بالدراهم لا يملك هذه 600 أو قريبا منها، وإنما يملك من ذلك 400 أو 500. إذن كل جنس وهما جنسان مختلفان متغايران، وكونهما جنسين هذا سنستفيده في المعاملات في المصارفة، فلا يلزم فيهما التماثل. أما هنا وهما وإن كانا جنسان مختلفان إلا أنهما يضمان، بعضهما يضم إلى بعض، فيضم ناقص هذا مع ناقص هذا فيبلغ نصابا، ويكون تقديره عادة ينظر فيه إلى الأحظ للفقراء، بمعنى إن كانت الذهب هو الأغلى فإنه يقدر في ذلك، أو الفضة هي الأغلى يقدر في ذلك، بمعنى يراعى في القيمة هنا أو في الضم الأحظ، كما سيأتي الإشارة إليه كذلك مزيدا فيما يتعلق بالفقراء. لما تطرق إلى ما يتعلق بالنقدين وهما مصنوعان من الذهب والفضة أشار إلى ما يتعلق بالحلي، سواء في ذلك حلي الرجل أو حلي المرأة، والرجل لا يتحلى بالذهب وإنما له أن يتحلى بالفضة، لكن له أن يحلي بعض الأشياء قد أذن له باستعمالها كقبيعة السيف أو نحو من ذلك يحلي، لكن إن حل تحلية غير جائزة له أو استعمل أوان، وقد مر معنا في باب الآنية بأنه لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها، بمعنى أصبحت هناك أباريق أو كأس أو كيسان أو ملاعق أو نحو من الذهب والفضة، فهذه لا يؤذن بها وعلى ذلك يجب فيها الزكاة. أما إن كانت هناك حلي مأذونا بها وهي في الغالب تكون للنساء من الذهب أو من الفضة، كما يسمى بالأساور أو العقود أو الأحزمة أو نحو من ذلك حسب ما يتخذ ويلبس وجرت العادة بلبسه واتخاذه، فهنا إذا كانت هذه الحلي كما قيل مباحة ليست محرمة، بمعنى لم يتخذ حليا في أشياء محرمة كما مضت الإشارة إليه، وهذه الحلي أعدت واشتريت وصنعت هذا التصنيع للاستعمال، أن يستعملها الإنسان أو تستعملها المرأة، أو أيضا استعملتها واتخذتها لتعيرها، بمعنى أرادت أن تتحسن وأن تعين قريباتها، ليس كل قريباتها يملكن هذه الحلي، فأرادت وهي قد كانت ميسورة أن تجعل هذا الحلي أشبه بالوقف، إذا تزوجت هذه أو أرادت هذه أو نحو من ذلك أعارتها في مناسباتها، فمثل هذا الذهب الذي يستعمل ولا يلزم في كونه مستعملا ألا يفسخ، وإنما يكفي في ذلك حتى استعماله في المناسبات المعتادة، بمعنى غالبا الزيارات أو ما يستخدم أو ما يتحلى به المرأة في بيتها أو زيارتها المعتادة، هذا يكون عادة يسيرا، لكن كانت المناسبة أعم من ذلك كأن يكون عرسا ونحوه فهنا يكون حلي خاصة، فهذه حتى وإن استعملت نادرا وبقلة لكن هذا هو استعمالها فلا زكاة فيها. وكذلك إذا اتخذتها أو جعلتها كما قلنا عارية، ومعنى ذلك أنها إن استعملت أو اتخذت هذه الحلي ليس لهذا ولا لذاك، وإنما اتخذت أشياء أرادت أن تدخر وتحفظ فيها مالها، بمعنى امرأة دفع لها صداق وكان الصداق كثيرا فقالت ماذا أفعل بهذا الزائد، تجهزت بشيء منه وبقي فيه متسعا وشيئا كثيرا، فقالت أدخره لكن تخشى من ادخاره بشيء آخر، فقالت أشتري به ذهبا إذا احتجت بعته. إذن فهي اشترت الذهب لا لأجل الاستعمال ولا لأجل العارية، وإنما لأجل أن يكون أشبه بالكنز تشتدفع منه أو تبيعه إذا احتاجت إليه، فهو في هذه الحال يزكى. أما إذا كان الاستعمال معتادا حتى ولو كان نادرا فهذا لا زكاة فيه، أو كان للعارية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.